بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد الأنام والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمي أبي القاسم محمد وعلى آله الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يطيب لنا الليلة أن نستضيف سماحة العلامة السيد منير الخباز وهو غني عن التعليم أن نستضيفه في حوار حول بعض المحاور التي تحدث عنها في هذا الموسم المبارك هنا في مطرح حيث ركز سماحته في هذا الموسم على المبادئ والقيم التي تجسدت في واقعة كربلاء مستخلصا لوحات الجمال من عين تلك الواقعة المأساوية مترجما بذلك ما قيل عن كربلاء بأنها عبرة وعبرة تناول السيد حفظه الله مواضيع حكمة كثيرة ضمن محاضراته أذكر منها ما يلي التعريف بمفهوم الجمال والتعريف بصفات الله الجمالية والجلالية عزة الفرد والمجتمع الحب أقسامه وحاجة الإنسان إليه السكينة وصفات الشخصية المطمئنة الحرية مفهومها وقيودها المودة والمحبة أهمية القربان في الشريعة الإسلامية الولاء والولاية وأخيرا التنافس وملامح الشخصية المبالغة يمكن للأخوات إرسال مسائلهم عبر الرسائل القصيرة على الرقم 99341188 هذا رقم سوف يظهر على شاشات التلفاز نستهل حوارنا الليلة بسؤال حول موضوع السكينة سماحة السيد ذكرت بأن للشخصية المطمئنة ثلاثة مضاعف انشراح الصدر السكينة بمعنى رباط الجيش والهدوء عند مواجهة الحدث والثالثة الثبات بالبرهان والعلم ولكننا نقرأ بعض الآيات التي تتحدث عن خوف الأنبياء مثل قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى وفي آية أخرى عن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال تعالى وأوجس منكم خيفة ألا يتنافى هذا مع حالة الاطمئنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الاطمئنان الذي أثنى عليه القرآن الكريم وقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية هو ما تحدثت عنه الآية الأخرى في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالمراد من الشخصية المطمئنة المقارنة بين الآيات القرآنية الوثوق بالله تبارك وتعالى لأنه لا يصنع للإنسان إلا ما هو صلاح للإنسان وهذا الوثوق ليس إيمانا عقليا كما هو موجود عندنا نحن نؤمن عقلا بأن الله لا يصنع إلا ما هو صلاح لنا وإنما المراد بالوثوق الوثوق النفسي بمعنى أن الإنسان واصل إلى درجة الارتياح والاستقرار بأن الله لن يصنع معه إلا ما هو صالح له هذه الحالة المعبر عنها بالاطمئنان لا تتنافى مع الريبة الشخصية. الريبة الشخصية موجودة لدى كل إنسان. مثلا أنا عندما أرى حركة غير طبيعية من ابني يحصل عندي ريبة، بمعنى علامة استفهام على هذا العمل الذي يقوم به ابني لأنه قام بحركة غير طبيعية. وضع علامة الاستفهام على أي حركة وعلى أي عمل هذا ما يسمى بالريبة، وهو ما يسمى بتوجس الخوف. إذن هذه الآيات المباركات: فأوجس في نفسه خيفة موسى، أو الآية الأخرى التي قرأتموها فأوجس منهم خيفة، أوجس الخوف غير خاف. خاف هذا الذي يقال بأنه لو حصل لديه الخوف هذا الذي يقال بأنه يتنافى مع درجة الاطمئنان، يعني الوثوق بالله. أما توجس الخوف عبارة تختلف عن الخوف. توجس الخوف يراد به الريبة، بمعنى أنه وضع علامة استفهام على الأمر الذي حصل. موسى عندما وضع العصا وضع علامة استفهام على تفاعل القوم مع هذه العصا، أو إبراهيم لما دخلت عليه الملائكة فرأى أشكالهم تختلف عن أشكال البشر وضع علامة الاستفهام على هذا الشخص الداخل. فتوجس الخوف وهو عبارة عن الريبة، أي وضع علامة الاستفهام والسؤال عن العمل أو عن الحركة أو عن الشخص، هذا لا يتنافى مع الوثوق التام بأن الله تبارك وتعالى لا يصنع مع الإنسان إلا ما هو صلاحا له.
سيدنا، توجس الخيفة أو وضع علامة الاستفهام لا ينافي الثبات بالبرهان والعلم؟
لا، لأننا نقول بأن ما هو غريزي لدى الإنسان، ما هو غريزي لدى الإنسان، كل إنسان هذا أمر غريزي، كما أن غريزة الإنسان أودع فيها الفرح، أودع فيها الحزن، أودع فيها الحب، أودع فيها البغض، غريزة الإنسان أودع فيها الاستغراب وعلامة الاستفهام عند حصول الأمر المريب. هذا الأمر الغريزي البشري الجبلي لا يتنافى مع وثوق الإنسان وثوقا مستندا إلى برهان وإلى دليل، وثوقا وصل إلى حد الوثوق الوجداني والارتياح الوجداني بأن الله لن يصنع معه إلا ما هو صالح. أنا مرتاح إلى أن الله لن يصنع معي إلا ما هو صالح، ولكن هذا الأمر بالنسبة لي كبشر يحمل غريزة هذا الأمر مريب.
أحد السيد ذكرتم في موضوعكم حول الحرية، قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ذكرتم سماحتكم بأن الحرية هي القدرة على التغيير التي تميز الإنسان على غيره، وذكرتم في تعريفكم للفكر الفعلي بأنه الفكر الذي يصنعه الإنسان وهو فرع الإرادة، كأن يختار الإنسان أفكاره. ثم ناقشتم كيفية التوفيق بين الحرية كقيمة إنسانية ثانية وبين القانون الإسلامي الصارم فيما يتعلق بالتصرفات التي يراها الإسلام منكرا ينبغي محاربته. سؤالي يتعلق بحرية الفكر والمعتقد في الشريعة الإسلامية. ما هي الحدود التي يكفلها الإسلام لحرية المعتقد، سواء على مستوى الدين الإسلامي أم على مستوى الأفكار داخل إطار المذهب الواحد؟ بمعنى، هل صحيح أن من يخرج من دائرة الإسلام بعد كونه مسلما تكون عقوبته القتل؟ مثلا، فتاة ولدت لأبوين مسلمين فأسلم اتباعا، ولكنها وبعد دخول هذه الجامعة مثلا رأت بأن دين الآخر هو أصح الديانات أو مالت إلى تعاليمه أكثر. أما في المذهب الواحد فهل يحق للفرد بأن يتمسك بالفكرة التي يراها أصوب من وجهة نظره هو داخل المذهب؟ بالطبع لا أتحدث عن المسائل الفقهية.
أما بالنسبة إلى الحرية في قبول الإسلام وعدم قبوله، فالإنسان حر في أن يقبل الإسلام أو لا يقبله ما لم يعلن الارتداد. لو أن إنسانا اقتنع بأن دينا آخر أصح من الإسلام ما لم يعلن الارتداد لا عقوبة عليه. ما لم يعلن الارتداد، الحد هو أن يعلن الارتداد. إذا أعلن الارتداد بعد تولده من أبوين مسلمين، إذا أعلن الارتداد فحينئذ يكون له حكم آخر. أما ما لم يعلن الارتداد فهو حر بمعنى أنه ليس مجبورا على أن يعتقد بالإسلام ويقتنع بالإسلام. مسألة يوم القيامة شيء يصير، وناس قلتوا بين يوم القيامة وبين الدنيا، نتكلم عن أحكام الدنيا. لو أن إنسانا ارتد عن الإسلام يعاقب يوم القيامة؟ نعم يعاقب يوم القيامة إذا لم يكن عن شبهته. أما حكمه في الدنيا أنه حر، يعني في الدنيا ليس مجبورا، فأحكام الدنيا لابد أن نفصلها عن أحكام الآخرة. نقول هذا الذي ارتد عن الإسلام لو ارتد عن الإسلام بدون شبهة، يعني عن علم وعمد، ومع ذلك ارتد عن الإسلام، نعم يعاقب في الآخرة، ولكن في الدنيا حكمه أنه ليس مجبورا، ليس مجبورا على قبول الإسلام في الدنيا، فحكم الدنيا يختلف عن حكم الآخرة. نحن نقول في الدنيا هذا الشخص ليس مجبورا على قبول الإسلام ما لم يعلن الارتداد، فإذا أعلن الارتداد وكان متولدا من أبوين مسلمين هنا يكون له حكم في الدنيا، وإلا ما لم يعلن الارتداد ليس مجبورا على قبول الإسلام واعتناق الإسلام. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذا أعلن الارتداد، هذا الأمر الثاني اللي أريد أنبه عليه. أغلب فقهائنا يقولون يقتل حتى لو تاب، تلو قال أنا تاب خلاص، لا أعلنت الارتداد. إعلان الارتداد جريمة حتى لو تبت منها. إذا أعلنت الارتداد، إعلان الارتداد جريمة في حق المجتمع الإسلامي، مو في حق نفسك أنت، في حق المجتمع الإسلامي، هذه جريمة اجتماعية. إعلان الارتداد ضمن المجتمع الإسلامي خرق للصف الإسلامي وهدم للوحدة الإسلامية. إعلان الارتداد ضمن المجتمع الإسلامي جريمة في حق المجتمع الإسلامي، عقوبتها القتل حتى لو تاب الشخص. إذا تاب الله يقبل توبته وصير من أهل الجنة، لكن حكمه في الدنيا أن يقتل، مثل القاتل. لو إنسان قتل إنسان وتاب، يعني خلاص ما يقتل؟ لا يقتل، حكمه في الدنيا أن يقتل وإن تاب، حتى لو قال أنا ترتب هي تابت، لكنك قتلت شخصا، حكمك أن تقتل ما لم يعفو عنك ولي الدم ويقتنع بالدية أو يسقط عنك الدية، حكمك أن تقتل. تبت ما تبت الشيء يتعلق بالآخرة، فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. هو في الآخرة قد يقبل الله توبته، ولكن في الدنيا يحكم عليه بالقتل لأنه قتل شخصا، ارتكب جريمة اجتماعية. أيضا إعلان الارتداد ارتكاب جريمة اجتماعية حكمها القتل. طبعا هذا أغلب الفقهاء. بعض الفقهاء يرى أنه لا فرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي، يعني ارتد من أبوين مسلمين أو كان مسيحيا ثم أسلم ثم ارتد، هذا اللي يسموه مرتد ملي، الأول مرتد فطري. لا فرق بين المرتد الملي والمرتد الفطري في أنه يستتاب ثلاثا، فإذا لم يتب يقتل في الرابعة إذا لم يكن ارتداده عن شبهة. أما إذا كان ارتداده عن شبهة عقل قاصر ما يتحمل أكثر من هذا، فحينئذ لا يكون حكمه القتل. وكثير من أساتذتنا يذهب إلى الرأي الثاني أنه لا يقتل، فإذا هذا شيء آخر. وأما بالنسبة إلى المذهب نفسه، طبعا نحن عندنا في هذا المذهب مسلمات، الأصول الخمسة، عصمة الأئمة، كون الأئمة 12 منصوص عليهم بالإمامة، هذه مسلمات. هو حر أن يصير شيء ما يصير شيء، كيف ما نجبر الناس؟ إذا أنكر مسلمة من هذه المسلمات ولم يكن إنكاره عن شبهة محتملة في حقه، حكمه شنو؟ أنه ما صار شيء، بس لا نعتبره شيعيا. ترد إنسان أنكر وجود الإمام المهدي مثلا، أو أنه مثلا أنكر يعني أعلن، أصلي أعلن إنكاره لوجود الإمام المهدي، لا نعتبره شيعيا. أو أنكر العصمة لا نعتبره شيعيا. أو أنكر مثلا النص وأمثال ذلك، هذا يخرج عن التشيع. إلا هو حر، كيف يريد يبقى في التشيع؟ لا أحد يجبره على ذلك. بالنسبة لأحكام الدنيا ليس مجبورا على شيء، ولا يحكم عليه بالقتل ولا يحكم عليه بأي شيء، غاية أن يقال هذا ليس بشيعي لأنه أنكر مسلمة من مسلمات المذهب. أما إذا لا، أنا عدة مرات يعني بينت هذا، وفي عدة سنين يعني مو أول مرة بينت، قلت في مسلمات، في ضرورات، وفي مسلمات، وفي إجماعات، وفي مشهورات. عندنا درجات أربعة: ضرورات، مسلمات، إجماعات، مشهورات. الإنسان إذا ناقش أمرا مشهورا أو ناقش أمرا إجماعيا لهو شيء، هو ضمن الإطار الشيعي، غاية ما في الأمر أنه ناقش أمرا إجماعيا أو أمرا مشهورا، هذا ما زال شيعيا ضمن الإطار الشيعي. لم ينكر ضرورة من ضروريات المذهب، لم ينكر مسلمة من مسلمات المذهب، أنكر أمرا أجمع عليه الفقهاء مثلا، أو أنكر أمرا مشهورا بين العلماء. إنكار المشهور أو المجمع عليه لا يخرجه عن كونه شيعيا. وإذا كان إنسانا عادلا ثقة يظهر عادل ثقة، وإن أنكر ذلك طيب ما في الأمر نقول هذا مخطئ مشتبه، يعني لأنه أنكر أمرا مجمعا عليه أو مشهورا بدون مثلا دليل مقنع، وإلا هو لا يخرج عن الإطار الشيعي العام. هذا كان السؤال. الحمد لله.
حين أخذ أسئلة من الجمهور، ثلاثة أسئلة وبعد نرجع،
بدل الأسئلة الورقية اسألوا أسئلة شفهية شوية أحرق لي، يعني لا أقصد اللي يجيبوا أوراق يعني تكلم مرة. نعم، عندكم ميكروفون الجمهور؟ نعم، جيبوا شوفوا من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير الجزاء سيدنا وبارك الله فيكم، والله يحفظكم بطول في عمركم إن شاء الله وفهمونا حقيقة النعم. سيدنا الكريم، تعيش مجتمعاتنا المعاصرة كثيرا من الانحلال الأخلاقي والسلوكي في كل جوانبه وعند الجنسين من ذكر وأنثى، وهناك كثير من الأشخاص في مجتمعاتنا الشيعية في الخليج أو في غير مكان حيثما وجد الإنسان، وأخص فئة الشباب هنا، حيث تصل بعض السلوكيات التي تتنافى ومبادئ الإمام الحسين عليه السلام المنبعثة والمرتبطة والمتصلة من الشريعة الإسلامية، بل هي كل الشريعة الإسلامية بتجسدها في شخصية الإمام الحسين. السؤال: كيف تكون الشخصية المحبة للحسين وهي تتنافى في سلوكها بمبادئ الحسين عليه السلام؟ وكيف يكون الرابط وهي لا تجسد الحسين في حياتها اليومية غير البكاء؟ أي باختصار قلوبنا ودموعنا معك وأخلاقنا ضدك. شكرا سمعت.
أحسنت. طبعا أنا أكرر، خل أسئلتكم ضمن المحاضرة، يعني لكم أسئلة خارج عن المحاضرات، لأن هذا يصير على حساب فهم المحاضرات أو مناقشة المحاضرات. كل إنسان يحب الحسين ويبكي على الحسين ويشارك في عزاء الحسين يثار من قبل الله تبارك وتعالى، وقد يعفو الله عن بعض سيئاته ببعض حسناته، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكنه ليس شيعيا بالمعنى الحقيقي للتشيع. المعنى الحقيقي للتشيع شيعتنا من اتقى، شيعتنا من سار على طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم، كما أنك تقرأ في زياراتهم أنه سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم. يعني نقول لك لك شنو كلك؟ سموك لك أنتم؟ ها؟ شنو كلك؟ يعني كذب، يعني نقول كذب كذب، لازم نقول احنا صادقين. عندما نقول مثلا سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما مطيع لكم. اذا انا في الواقع ما مطيع لهم، كل هذا كلام كذب اقوله في السياره ومو صحيح، ما إلي وجود. اذا بالنتيجه لست الشخصيه الشيعيه الحقيقيه. سؤال اخر من الجمهور.
سيدنا ذكرتم في احدى محاضراتكم انه الامام سلام الله عليه والامام الحسين سلام الله عليه اختار يوم العاشر من محرم لانه للتضحيه والشهاده، لانه هذا اليوم انقذ الله فيه الباقين سلام الله عليه من النار، وهذا اليوم الذي استوت فيه سفينه نوح على الجنوب وغيره. لكن الذي يعني قرأته أنا ومثلا أعطي كتاب ميثم الدموار سلسلة رجالنا تأليف الشيخ محمد الله المظفر قديم يعني المباشر مرحوم الشيخ يذكر رواية عن ميثم الدموار يتكلم عن جبلة
الجبلة
واحدة اسمها جبلة الكوفية شيء من القبيل، يقول لها أنه يخبرها ما سيحدث على الإمام سلام الله عليه، بس يخبرها أن الناس يتخذون ذاك اليوم عيدا، فسألته ولما يأخذونه عيدا؟ قال سيزعمون لروايات يضعونها. هذا ميثم يتكلم،
لا مو ميثم يتكلم، هذا اللي ناقل عنه يقول ميثم يتكلم، ميثم ما ندري قال له ماذا، يقول الناقل عن ميثم،
يعني الناقل يتكلم عن ميثم، يتكلم عن ميثم يقول أنه سيضع الناس روايات يزعمون فيها أنه الله الذي أنه اليوم الذي أنقذ الله فيه سيدنا إبراهيم، وليس هو كذلك، بل هو أعتقد يقول ذي الحجة وليس محرم، وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة وليس كذلك، ويفني بكل ذلك، والكتاب موجود عندي.
طبعا هذا الجواب يحتاج الى تفصيل، اريد اشرح فيه انه يعني جواب يحتاج الى تفصيل وبيان وتوضيح، يعني اذا ترغبوا اتكلم فيه، يعني انا اريد اتكلم فيه. احنا امور لا بد ان نفهمها. الامر الاول انه يوم العاشر من المحرم، هل ورد من طرقنا؟ خلوا طرق بني أمية، طرق المذاهب الإسلامية الأخرى، طرق مثلا من يضع الحديث لا من طرقنا احنا. هل ورد من طرق الشيعة الإمامية ما يدل على أن يوم عاشوراء حدثت فيه أحداث تاريخية مباركة أم لا؟ نعم ورد في كتاب وسائل الشيعة، كتاب الذي يعتمد على فقهاءنا في الاستنباط. سيد الخوي أيضا ذكر هذه الروايات في كتابه مستند العروة في باب الصوم المندوب، واعتبرها روايات صحيحة. منها معتبرة أبان ابن عثمان الأحمر، حديث 5 باب 20 من أبواب الصوم المندوب، عن أبي جعفر يعني الباقر عليه السلام قال: لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي، فأمر نوح من معه من الجن والإنس أن يصوموا ذلك اليوم. قال أبو جعفر: أتدرون ما هذا اليوم؟ يعني يوم عاشوراء، هو اليوم الذي تاب الله فيه عز وجل على آدم وحواء، وهو اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى فرعون، وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم، وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم، وهو اليوم الذي يقوم فيه القائم من آل بيت محمد. إذن عندنا روايات معتبرة تدل على أن هذا اليوم حدثت فيه أحداث مباركة. الأمر الثاني مسألة الصوم، صوم هذا اليوم، صوم هذا اليوم نسخ، يعني كان صومه مستحبا قبل أن ينزل صوم شهر رمضان، الروايات تدل على ذلك، ثم تبدل حكمه. مثلا معتبرة زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم جميعا، حديث 1 باب 21 من أبواب الصوم المندوب، سأل أبا جعفر الباكر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال: كان صومه قبل شهر رمضان.
صوم المستحب
والواجب، كان صومه مستحبا قبل نزول شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك، بمعنى أن الشارع الشريف النبي صلى الله عليه وآله بعد نزول شهر رمضان أفاد بأن صوم هذا اليوم ليس شنو؟
مستحب
راجحا.
لكن هل يكون حراما سيدنا؟
يعني ليس حراما، لا بالعكس، لو صام الإنسان يوم عاشوراء بعنوان صوم كل يوم مو بعنوان صوم يوم عاشوراء. عندنا فرق بين الاستحباب الخاص والاستحباب العام، يستحب صوم كل يوم في السنة ما عدا يومين عيدين، هذا نسميه استحباب عام، وعندنا استحباب خاص صومه بعنوان أنه يوم عاشوراء، هذا شيء ثاني. لو أن إنسان صام يوم عاشوراء قضاء عما عليه ما في إشكال، لو أن الإنسان صام يوم عاشوراء بعنوان الاستحباب العام مو بعنوان الاستحباب الخاص ما في إشكال، الإشكال أن يصومه بعنوان الاستحباب الخاص، يعني بما هو صوم يوم عاشوراء.
طيب ليش يعتبر سيدنا يعني لا يجوز به يعني كاستحباب خاص؟
لا يجوز
الصوم يوم عاشوراء بمعنى الاستحباب الخاص،
سبب صير تشريع، بعد تشريع حرام. باب التشريع من باب حرمة التشريع. هذه الرواية معتبرة الحسن بن علي الوشاة، حديث 5 باب 21، سألت أبا جعفر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة، يعني الملحوظ الاستحباب الخاص. ثم قال: يا نجية، ثم قال نجية الذي هو كان جالس، سألت أبا عبد الله من بعد أبيه، هذا الحكي كان عن الإمام الباقر، يقول أنا كررت السؤال عن الإمام الصادق من بعد أبيه،
فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال: أما إنه صوم يوم الذي هو الاستحباب الخاص ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين عليه السلام. هذا الأمر الثاني اللي يتعلق بالصوم. الأمر الثالث اللي يتعلق بالعيد، لا ملازمة بين كون اليوم يوم مبارك وبين كونه يوم شنو؟ عيد. افترضوا يوم مبارك، شنو معنى يوم مبارك؟ يوم مبارك يعني العبادة فيه أكثر ثوابا من غيره من الأيام، ومعنى أنه يوم عيد. يعني الصدقة في يوم عاشوراء أفضل من الصدقة في غير هذا اليوم، صلاة الليل ليلة عاشوراء أفضل من صلاة الليل في غيرها من الليالي. العبادة فيه أكثر ثوابا من العبادة في غير ذلك اليوم، لا أن معنى أنه يوم عيد. فلا ملازمة بين كون يوم مبارك وبين كون يوم عيد حتى يتخذ يوم عيد. رابعا، الأيام تتغير أحكامها بتغير الأحداث. يعني خلنا نضرب أمثلة. يوم السابع من شهر صفر شنو المناسبة؟
وفاة الإمام الحسن.
نعم،
وفاة الإمام الحسن،
مولد الإمام الكاظم. فهل يمكن نعتبره يوم فرح لأنه ميلاد الإمام الكاظم؟ صحيح حدث فيه حدث مبارك عظيم وهو أنه ولد فيه الإمام الكاظم، لكن لأن اليوم يوم شهادة الإمام الحسن المجتبى صار حكمه أنه يوم عزاء وإن كان يوم مبارك في حد ذاته. يوم 23 من شهر محرم، تدري شنو اليوم 23 من شهر محرم؟ إذا واحد يدري يقول لي. ما تدروا؟ بحسب الرواية الصحيحة هو يوم زواج الإمام علي بالزهراء. يوم 23 من شهر محرم حسب الرواية الصحيحة هو يوم زواج الإمام علي بالزهراء عليه السلام، ولكنه بعد أن قتل الحسين صار هذا اليوم شنو؟ يوم عزاء ويوم حداد. ما حد من الشيعة كلها يحتفل في هذا اليوم بزواج الإمام علي بالزهراء. إذن لنفترض أن هذا اليوم يوم عاشوراء كان قبل الإسلام يوما يصام فيه كما ذكرت الروايات لأنه حدثت فيه أحداث مباركة، لكن بعد أن حدثت فيه هذه الحادثة المروعة إبادة عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا اليوم أصبح يوم حزن ويوم أسى. هذا لا ينافي أنه مبارك بلحاظ الأحداث التاريخية، لكنه يوم حزن وأسى على أهل البيت وليس يوم عيد.
هل معنى هذا سيدنا أن الرواية،
فإذا أنا الذي أقول بأن بل هذه الرواية التي تفضلتم بها غير معتبرة، وما ذكره الشيخ القمي في مفاتيح الجنان يشير إلى أن هذا اتخاذ هذا اليوم يوم عيد هو الذي وضعته بنو أمية. وأما أنه هذا اليوم حدثت فيه بعض الأحداث التاريخية المباركة فهذا قد ورد في روايات معتبرة. نعم.
سيدنا ناخذ بعض الأسئلة المكتوبة.
بس لازم سيدنا أكمل على هذا الشيء بشيء يذكر. ذكر بعض خلال السنوات الماضية، يعني ذكر بعض الكتاب أنه يوم عاشوراء كان يصوم فيه الرسول صلى الله عليه وآله لأنه دخل المدينة فرأى أن اليهود.
لا، هذا طبعا، هذا طبعا تعرفوا هذه الرواية ليس صحيحة، لأن الرسول لا يتعلم الأحكام من اليهود. رأى اليهود يصومون فقال أنا أولى بسنة أخي موسى منهم فصام. لا، طبعا هذا لا يحتمل في حق النبي أن يستقي الحكم من غير الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
أحد الأسئلة المكتوبة تقول: حسبما نعرف عنكم من خلال محاضراتكم أنكم لا ترون حجية للأحلام، كما أن منهجكم وخطابكم لا يتسق معها. سؤالنا هو أننا استغربنا كثيرا حينما استدللتم لمجرد الإبكاء على حلم وذلك في زوال الأربعين، يقصد يوم 20 من صفر.
يعني ما أعجب الحلم هو؟ لا حول ولا قوة. خوف عليه هذا نشيله من الشريط، يعني شريط القراءة. بلي، أولا الرؤيا والحلم ليس حجة شرعية في إثبات أي حكم شرعي، وليس حجة شرعية في إثبات قصة تاريخية أو نفيها. لا يمكن الاعتماد على الرؤية في أن نثبت قصة تاريخية أو ننفيها، وليس حجة شرعية في إثبات أي حكم شرعي، هذا مسلم. إلا رؤى الأنبياء، فإن رؤى الأنبياء وحي. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، رؤيا الأنبياء وحي. ثانيا الرؤيا، مو كل رؤيا كاذبة، بعض الرؤى صادقة بعض الرؤى كاذبة. لا نريد أن ندخل في هذا البحث فرز الرؤى الصادقة وفرز الرؤى الكاذبة، بعض الرؤى صادقة وبعض الرؤى كاذبة. إنما نقول الرؤية من أجل الاتعاظ بها أو من أجل التأثر بها، لا بغرض إثبات شنو حكم شرعي، ولا بغرض إثبات قصة تاريخية أو نفيها، لا. عرض الرؤية بقصد الموعظة أو عرض الرؤية بقصد التأثر بها، يعني أنا صاحب الرؤية متأثر بهذه الرؤية، أنا شفت رؤية وتأثرت بها وعرضها على أصدقائي، ما يلحق واحد يقول والله انتهى ايش قاعد تسوي، الرؤية مو حجة. أنا ما قلت حجة، أنا ما قاعد أستدل بها لا على حكم شرعي ولا على شيء، أنا قاعد شنو أعرض تأثري بالرؤية، رأيت رؤية فتأثرت بها فأنا أعرض تأثري بهذه الرؤية. هذا أمر لا بأس به ولا مانع منه، إذا لم يكن الغرض من الرؤية إثبات شيء أو نفيه، وإنما كان الغرض منها الموعظة أو تأثر الرائي برؤيته. صاحب جامع السعادات الشيخ النراقي عليه الرحمة، وهو من علمائنا الأجلاء، ذكر في كتاب جامع السعادات كثير من الرؤى، وهو كتاب وضع لتربية المسلمين على الأخلاق الفاضلة، ذكر في كتاب كثير من الرؤى التي جاء بها في مقام الموعظة، لا في مقام إثبات شيء أو نفيه، في مقام الموعظة. مثلا قصة مالك بن دينار، تعرفوها، مالك بن دينار كان ماجن مستهتر، وبعدين صار إنسان شنو تائب، تاب إلى الله، تاب إلى الله نتيجة رؤية رآها في النوم. هذه الرؤية ذكرها صاحب جامع السعادات لأجل الموعظة، وهذا لا مانع منه. الأمر الثالث اللي أنا أريد أشير إليه في هذا البيان، التفتوا، اللي أنا ذكرته كان حلم على حلم. كيف حلم على حلم؟ يعني الآن قصة الجمال اللي يذكروها الخطباء، شنو قصة الجمال؟ هي حلم. خو جمال ما قال أنا شفت بعيوني، قال حلم، صح له لا؟ جمال يقول غشي علي فرأيت، يعني في المنام، مو هو الجمال رأى بعينه. مسألة نزول الزهراء على جسم الحسين ما كان رؤية عين، كان رؤية نوم، حلم. يوم أنا ذكرتها في الليل ما حد اعترض علي لأنها حلم، يوم ثاني يوم جبت حلم عليها قالت كيف جبت حلم، ذاك حلم بعد، أصل الموضوع هو حلم، ما أشوفكم اعترضتوا عليه. أذا أنا ذكرت ليلة من الليالي ذكرت مصيبة، قلت الجمال كذا وغشي عليه فرأى موكبا نزل من السماء، ما شفت أحد يوم ثاني اعترض عليه، هو حلم لو مو حلم؟
سيدنا الأول كان
حلم. يوم جيت يوم الزوال، يوم بلي يوم الأربعين، قلت واحد من المؤمنين رأى صار الجمال يأخذه بحلمته، وهذا ما يأخذه بحلمته، إنزل هو حلم. هذا الجمال قال حلمه، قلت ما يخالف، أي والله هذا مسكين واحد من المؤمنين شاف، الحمد لله لا تأخذه بحلم، هو حلم تعليق على حلم. يقول هذا الجمال يقول بأنه رأى الزهراء تحتضن صدر الإمام، أنا شفت الزهرة تقول لا، حلم ولا هذا حلم، حلم يعلق على حلم ليس إلا، يعني هذا يعني فإذا بالنتيجة أنه صحيح، أنا ما أقبل وليس من منهجي الاعتماد على الأحلام، أنا ما أعتمد على الأحلام ولا أجيب أحلام. أما جبت حلم يوم من السنة ومرة من سنين قريتها في مطرح ما مرة واحدة من سنين قريتها في مطرح جبت حلمة لأجل الموعظة والتأثر بهذه الحلمة، وأنها رؤية تعليق على رؤية سابقة عليها، لا أعتقد في هذا إشكال يعني.
هذا سؤال آخر في مجلس زوال الأربعين، الظاهر أكثر من حد ما عجبه.
نعم.
ذكرتم في مجلس زوال الأربعين عن أن زينب عليها السلام شقت جيبها، مما أثار استغرابا واستهجانا لدى الكثيرين.
لدى الكثيرين لا، مو صحيح. إذا واحد يجيب سؤال يخلي سؤاله دقيق، هو صحيح متأثر إيه؟ أما يقول لدى الكثيرين، هو استقرأ الحين، هو راح شاف كم من واحد مستهجن ولا هذه لدى الكثيرين، خلها على جنب. زين ما يخالف.
استغرابا واستهجانا نقطة.
زين.
ما قولكم في هذا؟
خو هذا أيضا نفس الشيء، هذا اشتباه ما يدقق هو يسمع. أنا جبت شعر، ما قد زينب شقت جيبها، شعر حق شيخ حسن التاروتي جبته. فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع. شعر، شعر حق شيخ حسن التاروتي، ما قلت أنها شقت جيبها. شعر، قرأت شعر ضمن المصيبة مثل ما نقرأ أي شعر آخر. الآن مثل ما احنا نقرأ أي شعر آخر نقول والله زينب عليها السلام مثلا منت اللي جبتني وبيدك يا أخويا ركبتني، جنهض يا أخويا وشوف متني، ترى سياط زجر ورق. هذا الشعر مو معنى أنه حدث ذلك. الشعر ما هو إلا تصوير للحادثة، ومن باب لسان الحال وليس رواية. وأنا تحدثت في هالمكان في أحد الحوارات قبل سنوات، فرقت بين الرواية وبين التصوير، فرق بين القصة وبين الرواية. الرواية هي أن تخبر عن الواقع، تقول حدث كذا حدث كذا، هذه رواية. الرواية يعتبر فيها أن لا تكون كذبة، صحيح. وتارة قصة، القصة شنو معنى يعني شنو؟ تصوير، وهو المسمى بلسان الحال. عندما مثلا تقول بأن كأني بها فعلت كذا أو صارت كذا، يعني لسان الحال، يعني أنا أصور أنه لو كانت هناك امرأة أخرى مكان العقيلة زينب، لو كانت هناك امرأة أخرى مكان العقيلة زينب وهي تودع أخاها الحسين إلى المعركة لشقت جيبها. هذا من باب لسان الحال، من باب التصوير، لا من باب الإخبار عن الواقع. شعر شيخ حسن التاروتي الله يرحمه، فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع، فشقت الجيب ومال القناع وانفطر القلب لعظم الأسى. شعر مرتب لطيف جميل. زين
ناخذ أسئلة، أسئلة الجماهير، أسئلة الحضور.
وإلا أنا ما أقول زينب شقت جيبها، لا، كانت صامدة صابرة، ما حدث منها لا أنها ولولت ولا أنها أعولت ولا أنها شقت جيبها ولا أنها استكانت أبدا 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 منذ صباح يوم العاشر إلى أن رجعت إلى المدينة المنورة، صابرة محتسبة صامدة تقود المسيرة هي بالصبر والتحمل، وضربت المثل الأعلى في الصبر والتحمل. بكت، نعم بكت، أما أنها ما ولولت، يعني أظهرت الصراخ، ما ولولت ولا أعولت ولا أبدا ولا تراجعت ولا استكانت أبدا. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا في قبل قليل ذكرتم تفسير الآية، كان فيها كلمة يتوجس، أنا ذكرت ولاحظت في سورة القصص في آيتين ما فيها كلمة تتوجس. الآية الأولى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وفي آية أخرى في نفس الصفحة فخرج منها خائفا يترقب، ما فيها يتوجس.
هذه واضح، هذه فيها روايات أنه كان خائف على الدين، هذا واضح.
زين، هذه نقطة،
مو خائف على نفسه، واضح، هذه روايات موجودة معتبرة أن خوفه كان على الرسالة ولم يكن خوفه على نفسه، هذه واضح.
زين هذه نقطة. النقطة الثانية سيدنا دائما الشعراء في المنابر يذكرون دائما الخطباء.
هذه أيضا خرج الحسين من المدينة خائفا، يعني خائفا على الدين، خائفا على الرسالة، مخائفا على نفسه. نعم.
في نقطة أخرى سيدنا يعني يذكرون بأشعار أنه فخرجنا من الخدود ناشرات الشعور.
أنا ما أقولها.
لا لا يعني
أنا عادي حاسبني علي أنا.
لا سيدنا في مجتمعنا، حتى في مجتمعنا أنا أقول النقطة هذه حتى يراعوها. زينب عليه السلام ما تركت صلاة الليل صلاة من جلوس. نعم. فهل يليق انه باهل البيت احنا من مؤمنة عادية ما تسوي هذا الشيء، انه نقول ونكرر هذا زعم عشرات؟ وانا نبهت كثير من الخطباء لهذه النقطة، لكن لازلت اسمع هذا. يعني هل يليق بانه هذا النوع من يعني من التهمة الباطلة لأهل البيت انه خرجنا من الخدود نقول هالكلام هذا ناشرات الشعور؟ انا بس مجرد اقول سيدنا حتى الخطباء اللي عندنا لاحظ هذا الشيء منهم، بس مجرد ملاحظه ونصيحه لهم منكم سيدنا.
جزاك الله خير يا حجي، متفضل متكرم متمنين. سووا مؤتمر للخطباء ها واجمعوهم وطرحوا الملاحظات عليهم، صحيح لولا؟ اما هذه الفقره الوارده في زياره الناحيه، الواردة في زيارة الناحية، أنا أقرأها هكذا: فخرجنا من الخدور للخدود لاطمات فإلى مصرعك مبادرات. أما هذه الفقرة للشعور ناشرات أنا ما أقرأها لأنها لا تليق بحرمة أهل البيت صلوات الله سلامه عليهم أجمعين. نعم.
السلام عليكم سيد.
عليكم السلام والرحمة.
في محاضرة حب الذات وحب الغير،
نعم،
ذكرت في نظرية الماركسية،
نعم،
وقلت أن الماركسية تدعو إلى أن الإنسان يعني يتخلى ويقضي على حب الذات في نفسه. وبعدين وقت ذكر النظرية الإسلامية وتعرضكم لمراتب العطاء،
نعم،
ذكرت السماحة والإيثار، وإلى أن وصلت إلى أعلى مراتب العطاء اللي هي الغيرية، وقلت أن الغيرية بأن الإنسان ما يفكر في نفسه، كله يفكر في مجتمعه.
نعم.
زين، النظرية الإسلامية في هذه المراتب العليا لا تصل في إلى نفس النظرية الماركسية بالنتيجة يعني؟
نعم،
هذا هو السؤال.
نحن الفرق بيننا وبين النظرية الماركسية أن الماركسية تقول بأن حب الذات ليس غريزة في الإنسان، بل هو مكتسب ثقافي من البيئة. نقول لا، غريزة حب الذات غريزة أصيلة في الإنسان. وإلا نحن نتفق مع النظرية الماركسية أنه يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة يسيطر فيها على غريزة حب الذات، وإن كانت غريزة موجودة فيه، يسيطر عليها ويسخر قواه ويسخر كل وجدانياته في سبيل المصلحة العامة وفي سبيل خدمة الآخر. نعم، هذا صار الرابع. ثالث خو بعد هذا موسى ما نقدر نرده بعد: وإني اصطفيتك لنفسي. نعم.
إن بالنسبة لما ذكرته أنه هذا كان على نحو الحكاية الشعر، هذه قصيدة شيخ حسن التاروتي، وبعدين بعد شوية قلت: بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. إذن هذا المستمع العادي ما يعيش تناقض في كلام الخطيب؟
لا، أنت ما تعيش تناقض يا موسى.
لا، نتكلم بشكل عام الآن من ناحية صبورة وقورة وتصبر على البلاء، ومن ناحية نصور السيدة زينب سلام الله عليها. يعني طبعا واحد من الإخوان هذاك اليوم نتكلم وياه قال الأشعار العامية أظهر في هذا الشيء، مرمرتني ودوهنتني ومن هذه الكلمات يعني.
نعم،
هذه ما تعيش المستمع في نوع من التناقض. هي من ناحية صابرة، ومن ناحية وجلة وخائفة، من ناحية مسؤولة عن العيال، من ناحية ما تقدر تسيطر على عواطفها.
قلنا لسان الحال، يعني لو كانت امرأة مكانها لحدث منها هذا، أما هي لا يحدث منها لأنها صابرة محتسبة، لكن لو كانت امرأة مكانها لحدث منها. هذا معنى الشعر. شعر عندما يقول شقة الجيب، يعني لو كانت امرأة مكانها لشقة الجيب، يعني بلغ المصاب إلى حد لو كانت امرأة أخرى لا شقة جيبها. هذا معناه. إذن ففرق بين القصة وبين الرواية. الغرض من القصة الإخبار عن الشيء الرمزي اللي أنت تريد ترمز إليه. يعني شلون؟ مثلا عندنا رواية معتبرة، الإمام الصادق عليه السلام يخاطب أحد أصحابه يقول: كيف وجدت زيارة قبر جدي الحسين؟ قال: وجدت الناس بين زائر ونادب يندب وراث يرثي وقاص يقص. يعني أنا لما رحت أزور قبر الحسين شفت الناس واقفين، كل واحد يؤدي دور، واحد منهم يقص. شنو معنى يقص؟ يعني يصور الواقعة بتصوير إنساني، مو بتصوير معصومي. يصور الواقعة كأنهم ذولا بشر عاديين، كيف يتصرفوا مع هالواقعة؟ يعني الآن مثلا حج هاشم الكعبي رحمه الله عندما يقول: فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى، وما شافهم ولا حضر، ويمكن هذا الشيء ما صار، لكن هو يقول لو حدث مثل هذا الحدث إنسان مقتول وحول بناته شي يصير؟ أنا أتصور هكذا الفاجعة: فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. ما معنى أنا قاعد أخبر؟ لا، ما قاعد يقول أن هذا صار، لا يمكن ما صار، إنما أنا أقول من باب التصوير، من باب القصة، لو حدث هذا الحدث لمجموعة من البشر العاديين لصار منهم هذا. هذا معنى لسان الحال. لسان الحال يعني أن تصور القصة بلحاظ الطبيعة البشرية، بلحاظ الغريزة البشرية، مو بلحاظ أن هذا إنسان معصوم شامخ. ما صار لسان الحال.
عفوا سيدنا، تعليق على القصيدة اللي ذكرتموها في البيت اللي بعد هذا مباشرة، يقول: فجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة. هذا جزء من التصوير،
توبخه في أمره، يعني زينب الصغرى. بل
فهذا ينتقل من التصوير
إلى الواقع. نعم،
كان مجرد استيضاح.
نعم
سيدنا، ذكرتم في محاضراتكم بأن التنافس قيمة جمالية، وأن النمو الثقافي والعلمي في المجتمع يتوقف على التنافس وعلى الصراعات بين الأفكار. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. ولا شك بأن هذا الصراع يستلزم نقدا لبعض الأفكار مما يخدم مسيرة تطور الفكر في المجتمع. ولكنكم في نفس المحاضرة أكدتم على أن إحدى مظاهر الشخصية الانفعالية بأنها دائمة النقد والتجريح. ما هي حدود النقد البناء وملامحه التي إن خرجنا عنها وقعنا في هذا المظهر السلبي من مظاهر الشخصية الانفعالية؟
النقد البناء النقد المبني على أسس علمية، وليس المبني على هوى أو مشاعر. عندما أنقد الآخر أنقد فكرته، أقول: هذه الفكرة التي طرحها الخطيب الفلاني، التي طرحها الشخص الفلاني، العالم الفلاني، هذه الفكرة التي طرحها عندي ملاحظات عليها، وهي كذا كذا ملاحظات. عندما يكون النقد مبنيا على أطر علمية هذا يكون نقدا بناء. ثانيا، النقد البناء يلاحظ فيه الأسلوب المؤدب. يعني مثلا أنا عندما أقول مثلا ما أعجبني مثلا مجلس الزوال، مثل ما قال أخ حسين، ما أعجب الناس، خب ما أعجب الناس، إن شاء الله حصلوا ثواب، بعد يسووا صبروا ساعة وعشر دقائق إن شاء الله حصلوا ثواب وإن كان ما أعجبهم. عندما مثلا الإنسان، افترض الإنسان ما عجب مجلس الزوال، ترى يقول: وش هالقرايه المخربطة هذه، وش هالحكي الفارغ هذا. هذا أسلوب غير مؤدب، هذا يتحول من النقد البناء إلى نقد فيه تجريح، وبالتالي يدخل في قسم الغيبة، والغيبة محرمة، أو يدخل في هتك حرمة المؤمن فيكون محرما إلى آخر. أما عندما يقول لا، يعني أساليب خول مؤدبة تختلف، عندما يقول: الله يوفقه على جهده لكن أنا ما أتفاعلت في هذا الجهد، الله يوفقه على ما قام به ولكن أنا ما أعجبني هذا الطرح، ما في شيء. هذا أسلوب مؤدب. إذن النقد البناء ما يراعى فيه الأسلوب المؤدب الذي لا يخرج الإنسان إلى دائرة الغيبة المحرمة أو إلى دائرة هتك الحرمة حرمة الإنسان المؤمن فيكون عملا محرما. وإلا يعني احنا ضروري أن يكون عندنا نقد، ضروري يكون عندنا ملاحظات، ضروري يكون عندنا فكر وفكر، يعني الفكر والفكر والفكر والنقد والفكر والملاحظة هذه ضرورة لتنمية. وأنا ذكرت بعض الإخوان في بعض المناسبات، قلت الشباب المسقطي اللواتي العماني المطرحي إلى آخر الألقاب، ملاحظ هالسنتين أقل صار مما سبق، وهذه ظاهرة سلبية. مما سبق قبل سنتين كان ينتقد يبدي ملاحظاته أنا أقبلها أو ما أقبلها، هذه مسألة أخرى، بس هذه حالة إيجابية في المجتمع، حالة إيجابية أن سيد منير طرح شيء وصارت إثارة حوله، واحد يقول إيه واحد يقول لا، واحد يقول صحيح واحد يقول مو صحيح، هذه حالة إيجابية وليست حالة سلبية، كلش ممتازة أن يشعر الخطيب أن هناك من يتفاعل بالقبول أو بالرفض، أن هناك من يبدي ملاحظات، أن هناك من ينتقد نقدا بناء، هذه جدا حالة إيجابية. معناه شنو قيمة الخطابة 20 يوم ما حد يعلق عليها؟ ما لها قيمة. يعني الخطابة مو المقصود منها فقط الإبكاء والثواب، مقصود منها أن تحدث جو ثقافي. إذا الخطابة 20 ليلة وما تحدث جو ثقافي وما تحدث إثارة وما تحدث حركة بين الناس بالقبول والرفض، ما إلها قيمة. أقصد ما إلها قيمة ثقافية يعني. إذن بالنتيجة القصد من الخطابة أن تكون لها قيمة ثقافية، يعني أن يترتب عليه حراك ثقافي وأخذ ورد ومناقشة، فكر وفكر معارض، فكر وفكر. يعني الآن أنا خب مو كل كلامي مسلمات، بعض كلامي هو رأي الإمامية، بعض كلامي هو رأي المشهور، بعض كلامي هو رأيي أنا، هم أطرح رأيي على المنبر، أنا هم أطرح في كثير من المواطن رأيي وقناعتي في تفسير آية، في تحليل مفهوم، في تحليل مبدأ معين، أنا أطرح رأيي وقناعتي. فأنا ما قاعد أطرح وحي الله حتى هو ما يقبل الناقد، لا، يقبل الناقد ويقبل الآخذ ويقبل الرد. وتلاحظوا أنا كثيرا ما أقول على المنبر هناك فكرة ثم أناقشها، أو قالت بعض الأقلام ثم أناقشها. الغرض منها شنو؟ الغرض منها أن هذا اللي يستمع يتحرك، هل الفكرة هذه اللي ناقشها صحيحة أو لا، نقاشها في محلة أم لا، حتى يتحرك. بل.
سؤال من محاضرة العزة، إذا توقف التشريح على عزة الأمة فهو جائز؟
إذا توقفت عزة الأمة على التشريح، نعم.
إذا توقفت عزة الأمة على التشريح فهو جائز، نعم. أليست مسألة العمل في البنوك من نفس الباب؟ فترك العمل في البنوك ألا يوجب التوهين الاقتصادي للأمة ويجعلها تعتمد على غير المسلمين؟
بالعكس، إذا الأمة الإسلامية فرضت نفسها وطالبت ببنوك إسلامية هذا هو العزة. الآن هذه المصارف الإسلامية الموجودة في السعودية وفي قطر وفي مصر ومناطق أخرى، الآن تدري شو كاتبين عنها؟ كتابات ممتازة، تقريرات غربية اقتصادية عن البنوك الإسلامية، أن هذه البنوك الإسلامية والطرق اللي تقدمها أكثر ضمان للاستثمار من البنوك الربوية، أكثر ضمان لحركة الاستثمار من البنوك الربوية. بالعكس، فإذا عزة المسلمين شنو؟ عزة المسلمين أن بأموالهم وثرواتهم وأفكارهم أن يكونوا بنوك إسلامية عالمية تحل محل البنوك الربوية. نعم،
نأخذ أسئلة من الحضور.
اللي سأل ما يسأل مرة ثانية.
ما نعطيه سؤال.
السلام
عليكم. السلام
سيدنا، بالنسبة لزيارة الناحية،
أحن الساعة 11 لو 10؟ ها؟
10.
ها. لا ما بوصلكم ل 11، لا انا بس اشتبه علي ما اشوف الساعه زين.
سيدنا بالنسبه لزياره الناحيه،
نعم نعم،
هذه الزياره مرويه عن الامام المهدي عليه السلام.
نعم،
فانتم قلتوا ما تذكروا هذا المقطع لما يجي.
نعم.
ناشرات الشعور، هل ما تذكروا انه هذا يعني روايه الزياره تحتاج تحقيق، ولا ما تذكروا لاسباب اخرى؟ يعني
زيارة الناحية الواردة عن الحجة عجل الله فرجه الشريف لم تثبت صحتها بتمام فقراتها، بعض فقراتها ثبتت صحتها لأنها وردت في زيارات أخرى صحيحة، أما هي لم تثبت صحتها بتمام فقراتها. والرواية أيضا اشتملت على ترديد إذا ملاحظين، يعني مثلا الإمام يتردد في أسماء بعض الأنصار إذا قارين الزيارة، قتله فلان أو فلان، مات فلان أو فلان، هذا الترديد لا يناسب الصدور من المعصوم عليه السلام أن يتردد في اسم القاتل أو يتردد في اسم المقتول. إذن هي بتمام فقراتها، لا بعض فقراتها صحيحة وليس تمام فقراتها، ولذلك هذه الفقرة بالذات لم ترد برواية صحيحة حتى نعتمد عليها. وثانياً لنفترض أن هذه الفقرة وردت بسند صحيح، ولكن إذا لزم من قراءتها محذور شرعي وهو هتك حرمة أهل البيت، فحينئذ لا يجوز قراءته حتى ولو وردت بسند صحيح، لعل للإمام مقصودا آخر نحن لا ندركه. أما قراءتها إحنا نرى أنها تحدث محذور شرعي وهو هتك حرمة أهل البيت للخدود الأطمات وللشعور ناشرة. يمكن يجي واحد يقول الشعور ناشرات يعني تحت العباءة، أو الشعور ناشرات داخل الخيمة، يمكن التأويل، ولكن قصدي ظاهرها، ظاهر هذه الفقرات يترتب عليه محذور شرعي، ظاهر الفقرات. نعم.
لعله نأخذ سؤال أخير.
سيدنا اسمح لي، انتقلت اللي سأل قبل ممكن انه يسأل مرة ثانية.
اللي سأل ما يسأل.
زين. سيدنا
اللي سأل ما يسأل.
انتقلت يسأل.
اسمح لي والله. لا قلت اللي سأل ما يسأل.
فهمتك خطأ.
اكو احد اخر هذا موجود. حج طاهر. اسمح لي يعني انا من باب يعني تقديم اللي يعني.
سيدنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
سيدنا سؤالين سريعين. أول شيء بالنسبة اللي أنت ذكرت في بعض المحاضرات علماء الاجتماع وعلماء العرفان،
نعم،
يلتقون في أشياء كثيرة،
نعم،
فهل هي الألفاظ تتغير ما بينهم، وأينما يلتقون وأينما يختلفون؟
هذا السؤال الأول. هذا بحث طويل عريض يلتقون، لا يلتقون في الأفكار، نعم، وإن اختلفت التعبيرات والألفاظ. نعم نعم.
سيدة ممكن تشرحوا أكثر شيء في القضية؟
أقول بعض المفاهيم العرفاني هدفه أن يطرح المفهوم الذي يربط الإنسان بالله، وعالم الاجتماع هدفه أن يطرح المفهوم الذي يخدم علاقة الإنسان بالمجتمع، فبعض المفاهيم يلتقي فيها كلا الهدفين، من جهة هي تقوي ارتباط الإنسان بالله، ومن جهة أخرى هي تخدم الوضع الاجتماعي، فهنا يلتقي عالم العرفان مع العالم الاجتماعي.
سيدنا بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة نرجع للقصائد والأشعار، هل من الضروري تقرأ هالأشعار في المنابر؟
لا مو من الضروري، إذا ما يريد أهل المطرح ما أقرأها.
ما أنت
هو واحد بعض الجماعة يقول أنت تطول تقرأ ساعة ساعة وعشر، انت قاعد على المنبر مرتاح، احنا قاعدين قلت لن زين هذه القراءة بنجي نقصقصها، وش اللي نقصه؟ وش اللي نقصه منها؟ اقص النعي من اول عشر دقائق يروح فين؟ قال لا هذا لا، بعد وش بعد النعي من الاخير اقصه؟ قال لا هذا لا عجل وشه، قال هذا موضوع القص منها عشر دقائق. فهذا الجزء من النعي من الأول أو من الأخير خب بعد على حال هذا مطلوب للمجتمع وما يمكن رفع اليد عنه. نعم.
هذا السؤال من الأخوات.
نعم.
كما تفضلتم أن بعض الشواهد بلسان الحال والبعض تصور الحدث، فكيف نميز بين ما صار فعلا وبين ما يصوره الشعراء في قضية عاشوراء؟
الشاعر القاعدة في الشاعر أنه يصور، ما قاعد يخبر. الأصل والقاعدة في الشعر أنها تصوير وليس إخبار، هذا هو الأصل. نعم.
في وصف الحدث،
في وصف الحدث. نعم.
هذا ينطبق في وصف الحدث كذلك على المنابر؟
نعم نعم، أقول الأصل هو التصوير وليس الإخبار. نعم.
هذا السؤال المكتوب الأخير في حوارنا. أكدتم سماحتكم في محاضراتكم على ضرورة النهي عن المنكر، كما أكدتم على قضية المبادرة إلى علاج مواطن الخلل في المجتمعات بشكل عام، على أن تكون المبادرة متحلية بالوعي وحسن النية. ولكن في كثير من الأحيان تكون مواطن الخلل في المجتمع واقعة تحت دائرة الاختلاف، بمعنى أن الفعل الكذائي الموجود قد يعتبر راجحا في نظر البعض ويعتبر خللا في نظر البعض الآخر، مع العلم بوجود هذا الخلاف في الرأي. هل ينبغي المبادرة إلى إصلاح الخلل في تلك المواطن المختلف عليها من قبل من يراها مواطنا للخلل؟
إذا اختلفنا، أنا أرى هذا العمل راجح، أنت ترى هذا العمل غير راجح. نعم. أي. فحينئذ أنا اللي أرى أن هذا العمل راجح أو غير راجح، أناقشك في الرؤية أولا قبل أن أتهمك وقبل أن أهاجمك وقبل أن كذا، أناقشك أنت على أي أساس ترى العمل راجح أو ترى العمل غير راجح. إذا شفت أنك ما عندك أي رؤية علمية وما عندك أي رؤية مستندة إلى دليل، حينئذ أقول أنت قاعد تفعل منكر. فإذا النهي عن المنكر بعد إحراز أنه منكر لدى فاعله، أما إذا اللي يفعله ما يراه منكر كيف أنا أنهى عن المنكر؟ النهي عن المنكر إنما يكون مطلوبا إذا كان منكر عند من فعله، إذا من فعله ليس منكرا عنده، فإذا لابد أن يكون عندي حوار وياه قبل ذلك. إذا رأيت أنه مصر على فعله من دون دليل ينفي المنكر عنه، حينئذ تأتي وظيفة النهي عن المنكر. أقول هذا أنا أريد أشير إلى نقطة، هذا الاختلاف الفكري هذا ليس ظاهرة مرضية، هذه ظاهرة صحية، ظاهرة طبيعية جدا، أن يكون في هناك اختلاف فكري، أن يكون في هناك تباين في وجهات النظر، أن يكون في هناك تعارض في وجهات النظر. أنا لا ألاحظ على بعض الإخوة أنه يتأثر نفسيا إذا افترض أنا على المنبر طرحت فكرة هو ما يعتقد بها، ليش تتأثر نفسيا؟ أنت مقتنع بفكرة، أنا طرحت فكرة أخرى، اختلاف في الفكر هذا أمر طبيعي. مثلا أنا لو جيت على المنبر وذكرت أنه السماء بكت على الحسين عليه السلام وحاولت أن أبين أن هذا البكاء أمر ممكن عقلا وأمر موافق لظواهر الأدلة سواء في القرآن أو في السنة، افترض أنت ما تؤمن بهذا أو ترى أن هذه الفكرة مو صحيحة، ما في داعي تتحسس وتتأثر وشكوا بها، اختلاف فكري. أنا تبنيت فكرة معينة وطرحت أدلتي عليها، أنت تتبنى فكرة أخرى ما يخالف، حاورني ناقشني لا بأس، لا تأخذ الأمور بتحسس. هذه الأمور الاختلاف هو ليست من الأمور من المسلمات في المذهب، هو هذه من الأمور المشهورة، اختلفت أنا وإياك فيها لا يخرجنا عن إطار التشيع، ويبقى مجال الحوار الفكري الهادئ مفتوحا بيننا. إذن فماكو داعي لتضخيم الاختلافات وأن نخلي حجم الاختلافات أكبر من مقدارها وأكبر من واقعها، خلينا نحصرها في هالإطار، اختلاف فكري يستند إلى رؤى وإلى أدلة، خلينا نحصرها في هذا الإطار، خلينا نخليها بحجمها لا نضخمها أكثر من اللازم. هذا التضخيم أكثر من اللازم هو الذي يضر بنا. والله هذا قال على المنبر بكت السماء، والعالم الفلاني قال هذه الفكرة مي صحيحة، إذن هذا قصده يضرب العالم الفلاني. لا لا، أصدر من العالم الفلاني ولا أهدم العالم الفلاني ولا تروح ذهنك إلى أشياء بعيدة وذاك. أبدا 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 أبدا، هذه مناقشة لأفكار. أنا غالبا أذكر الرأي المشهور لدى الإمامية، إذا عليه أدلة أذكر أدلته لا أكثر. الرأي المشهور لدى الإمامية غالبا أذكره، إذا عليه أدلة أذكر أدلته. أنت ترى رأي خلاف ذلك، أو أنت ترجع إلى عالم يرى رأي خلاف ذلك، لا تحول القضية إلى قضايا شخصية أو قضايا يعني وسوسة، لا، اعتبره خلاف فكري وفي إطاره وبمقدار حجمه لا أكثر من ذلك.
لا يسعنا الآن إلا أن نتقدم لسماحة السيد منير الخباز بالشكر الجزيل على هذا الحوار الشيق معه، مفسحين له المجال لخاتمة المجلس. صلوا على محمد وآل محمد.
السلام عليكم، موفقين إن شاء الله. لم أنسه لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا. يا 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 يدعو يو يو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ يا أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوايا. جوايا بايا حتى يا 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 إذا أسفت علوج أمية ألا يا ترى قلب النبي مصايا. مصايا بايا صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرايا. محرايا بايا وغدا صريعا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيع شرايا ظمأيا يا ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصام لذا ظمأيا يا ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر العصايا أما لذا كأني به ملقا على تراب كربلاء وابنته سكينة تسمع نداءه أنينة شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعت يا بقتيل أو ذبيح فندبوني فأنا السبط الذي من غير شرب ذبحوني وبجرد الخيل بعد القتل ظلما وطؤوني كأني بالعقيلة زينب كأني بحبيبته سكينة تبكي وتندب لما أصاب الحسين عليه السلام يا ميتان ترك الألباب حائرتان تناوشته سهام الباغي راميتين وأعظم الخطب في الإسلام داهيتين عار تجول عليه الخيل عاديتين حاكت له الريح منها مئزرا وردا ويلي ما حد حضر عنده وحضر قبره وما حد جاب كافوره وسدره خيل الاعوجيه وطت صدره ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.